المباحث النظرية أو بناء على أقوالهم يعني جاءوا يعني بمصادر خارجية، مثلا بأن المفرد مثلا استعمل مثلا في أكثر من معنى، وكان هل فقط مباحث نظرية أو مثلا توجد عندهم مثلا مصادر خارجية من الروايات أو الآيات وطبقوا هذه النظريات على هذه المصادر الخارجية؟
نعم.
أو فقط يعني بحث إمكاني أن هل وقع أو لا؟
ده هو شوف طبعا لا شك أن منشأ هذا البحث الأصولي هو بحث واقعي خارج، لأنه في الفقه هناك موارد في الآيات والروايات، على بعض الوجوه يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فحتى نحمل هذه الرواية أو الآية على عدة معان لابد أن نفرغ عن المسألة في مقام الثبوت أن يكون ذلك ممكنا. أما إذا ثبت استحالة هذا الشيء فحينئذ ما يأتي وظاهره الوقوع لابد أن يؤول. فأصل البحث نشأ يعني رصد علماء الأصول مجموعة من الاستعمالات كانت من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فشيئا فشيئا صارت المسألة إلى علم الأصول أصلا هل يجوز هذا الأمر أو لا. طبعا بحث هذا البحث أيضا في علوم البلاغة، في كتب البلاغة، في الحواشي المطولة بحث هذا البحث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهم ودفع، خلاصة ما تقدم من مباحث هو أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يصح عند الماتن رحمة الله عليه عقلا، فالاستعمال في أكثر من معنى يتضارب والقواعد العقلية، فلا يمكن للفظ واحد أن يكون قالبا لمعنيين على وجه الاستقلال. هذا كان هو مختار المصنف رحمة الله عليه، وتبعه على هذه المقولة جمع ممن تأخر عنه إلى وقتنا الحاضر، وفي مقابل ذلك هناك من ذهب إلى الإمكان، وإن وقع الخلاف بينهم في أنه على وجه الحقيقة أمل المجاز، فصاحب المعالم رحمة الله عليه فرق بين استعمال المفرد في أكثر من معنى وبين استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى. ففي المفرد يصح على وجه المجاز لأنك استعملت اللفظ الموضوع للمعنى بقيد الوحدة في المتعدد، وهذا استعمال في غير ما وضع له، وبعلاقة الجزئية والكلية يكون مجازا. هذا كان رأي صاحب المعال. وأما في التثنية والجمع فيرى صاحب المعالم الجواز على وجه الحقيقة، لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد، فإذا تكرر اللفظ فنكون قد استعملنا كل لفظ في معنى، وهذا جائز وعلى وجه الحقيقة. تمام ما ذكره صاحب المعالم، يوجد من قبل المصنف عليه جواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فاتضح أن ما ثبت امتناعه عقلا لا معنى للبحث حينئذ عن جوازه على وجه المجاز أو الحقيقة. أما الجواب التفصيلي ففي المفرد أولا لا نسلم أنه قد وضع للمعنى بقيد الوحدة، لأن تمام القيود التي تنشأ من طور الاستعمال ومنها قيد الوحدة لا يؤخذ في الموضوع له، بل الألفاظ موضوعة لذات المعاني. وعليه فلو تنزلنا ورفعنا اليد عن الاستحالة العقلية لجاز في المفرد على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، لأنه لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة. هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقلنا بوضعه للمعنى بقيد الوحدة فلا يلزم المجاز، لأن استعمال اللفظ الموضوع بشرط شيء للمعنى بشرط لا، هذا استعمال للموضوع للمباين في مباينه، لا أن العلاقة بينهما هي علاقة الجزء والكل، بل علاقة المباين لمباينه. فإذا انحصرت العلاقة في الجزء والكل سوف يكون هذا الاستعمال ماذا؟ خاطئا، لأنه ليس على وجه الحقيقة باعتراف صاحب المعالم، وليس على وجه المجاز، لأن علاقة المجاز بحسب فرضك منحصرة في علاقة الجزء والكل، وهذا ليس من هذا القبيل. هذا ما أجاب به على ماذا؟ على المفرد. أما ما ذكره في التثنية والجامع فالجواب أيضا الإجمالي هو أنه ثبت امتناعه عقلا، وما ثبت امتناعه عقلا لا يبحث عن جوازه حقيقة أو مجازا، إلا إذا خرج عن محلل النزاع، حينئذ لا معنى للبحث فيه لأنه خارج عن محل النزاع. أما الجواب التفصيلي فقلنا بأن استعمال بأن المثنى مثلا الذي هو في قوة تكرار الواحد له مادة وله هيئة، مادة المثنى هي عين المفرد، مدخول المادة هي مدخول أداة التثنية، رجلان مدخول الألف والنون هي رجل، هذه نسميها مادة المثنى. المفروض عند صاحب المعالم هذه المادة لأي شيء موضوعة؟ للمعنى بقيد الوحدة، فلا بد أن تستعمل المادة في معنى واحد لا في معنيين، لأنها مقيدة بقيد الوحدة. فعندما تدخل عليها الأداة تكرر هذا المعنى المراد من المادة. فإذا أريد من المادة الباكية فأداة التثنية تكرر الباكية، يصبح باكية وباكية، وإذا أريد الجارية تكرر الجارية. وهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا على القاعدة. حتى نستعمل في أكثر من معنى لابد أن نقول أريد باكية وجارية. هذه الباكية والجارية أريدت بالمادة أم بالهيئة؟ إذا قلت أريدت بالمادة هي عين، أريد باكية وجارية، فيلزم أن يكون الاستعمال مجازيا باعتراف صاحب المعالم. ليش؟ لأن المفرد موضوع للمعنى بقيد الوحدة. إن أريد من الهيئة المفروض أن الهيئة تدخل لتكرر ما يراد من المدخول، والمفروض المدخول أريد منه نوع واحد فلا بد أن تكرره، فيكون استعمالك للهيئة لتكرار غير المدخول ليس هو الأساس في التثنية. ولأجل ذلك علماء النحو جعلوا القمرين والأبوين من ملحقات المثنى. في المثنى لابد أن يحصل التكرار في اللفظ وفي المعنى. في قمرين لا يوجد تكرار لا في اللفظ لأنه قمر وشمس، ولا في المعنى وهو واضح. فهذا هو حقيقة التثنية. فدعوى أنه أريد منه اثنين من طبيعتين لا يمكن أن يكون ذلك من هيئة التثنية، لأن هيئة التثنية تكرر ما يراد من المدخول. نعم لو أردنا عينين من باكيتين وعينين من جاريتين هذا يمكن أن يتم بالهيئة، لكن بعد استعمال المفرد في معنيين في باكية وجارية، فتدخل أداة التثنية تكرر ما يراد من المدخول فيصبح أربعة، لكن يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا لو تنزلنا عن الاستحالة العقلية، لأنك المفرد استعملت في أي شيء في أكثر من معنى. هذا هو ما سجله المصنف رحمة الله عليه على صاحب المعالم. طبعا بعض هذه الإشكالات واضح أنها مبنائية، بعض الإخوان هكذا سأل أنه قد يقول صاحب المعالم أن هذا على مبناك وليس مبنائي، فليكن وإشكال مبنائي أنه لا نسلم أن المفرد موضوع بقيد الوحدة، غلط، فأنت تسلمه سلمت الغلط. أو إذا سلمناه مثلا لا نسلم أن التثنية يمكن أن يكرر فيها اللفظ دون المعنى، إشكال مبنائي، وأقمنا الدليل، يعني مرة دعوة في مقابل دعوة، هذا غير مقبول، لكن المصنف أقام الدليل على هذا المبنى. هذا كان في البحث النظري. جماعة من العلماء ذكروا أن أكبر دليل على الإمكان هو الوقوع، فلو أن شخصا أقام البرهان الآن على أني لا أستطيع أن أرفع هذا الكتاب فكان برهانا محكما قويا، وجدت أنا رفعت الكتاب، فنقول هذا البرهان شبهة في مقابل
بديهة.
فنحن نرى، يعني هذه الطائفة من العلماء هكذا، أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واقع. هؤلاء الذين قالوا بوقوعه استندوا إلى نوعين من الأدلة لإثبات الوقوع. النوع الأول استندوا إلى الوقوع بالحمل الشائع، أي جاءوا بمصادق وأمثلة استعمل اللفظ في أكثر من معنى، وهذا ما فعله أبو المجد رحمة الله عليه في وقاية الأذهان، جاء بأشعار عن العربي وبحكايات استعمل فيها اللفظ في أكثر من معنى. واضح هذا الكلام؟ أمثلة متعددة مذكورة في وقاية الأذهان. وأبو المجد يعتبر من تلامذة صاحب الكفاية، فلذا صاحب الكفاية لم يتعرض لهذا لأنه متأخر عنه. هذا الطائفة من العلماء هكذا فعلت، استدلت بالوقوع بالحمل الشائع، يعني أمثلة على استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هناك جماعة لا، استندوا إلى أدلة نقلية عن المعصومين عليهم السلام تدل على أن الآيات القرآنية من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإذا هناك فرق بين أن آتيك بمثال لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا هو الصنيع الأول، وبين أن آتيك بنص معصوم يخبر عن وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. كلاهما دليل على الوقوع، وبالتالي دليل على الإمكان، لأن كل واقع فهو ممكن، لو كان غير ممكن لما كان واقعا. نعم.
فقط بخصوص الأشعار والأقوال وهكذا دون الآيات والروايات، يعني دون الآيات والروايات.
لا، حتى لو حتى يعني عام، سواء حتى لو أتينا برواية استعمل فيها العين مثلا في الباكية والجاري، هذا كله من الطائفة الأولى. الأشعار والحكايات مثال، تفدنا واضح الفرق بين الطائفتين. طائفة تقول لك ها هذا كلام عن العرب استعمل اللفظ فيه في أكثر من معنى، سواء كان هذا الكلام الذي عن العرب شعر نثر عن معصوم، بالنتيجة المعصوم عربي، فهذا استشهاد بكلام العرب لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى بالحمل الشايع. يعني أتينا بمثال بمصداق. والثاني لا، الثاني لم يأتي بمصداق، قال أن المعصوم قال القرآن من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
هذا ليس بمصداق سمحك
شو. لا، هذا يعني ما أنه والله أتى في الآية مثل هذه كلمة عين استعملت في معنيين، وإنما أخبر المعصوم عن كما سوف نوضح ذلك بما يقتضي أن يكون القرآن من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المصنف في هذا العنوان وهم ودافع ذكر ما استند إليه أرباب الطائفة الثانية، لم يتعرض للطائفة الأولى، ولعله لم يتعرض للطائفة الأولى باعتبار أن البرهان إذا قام على امتناع شيء وجاء مثال ظاهره الوقوع لابد ماذا نفعل؟ الظهور لا يصادم البرهان، لابد أن نرفع اليد عن الظهور ونقول هذا استعمال، ليس استعمالا في أكثر من معنى، بل نخرجه على واحد من الاحتمالات الخمسة غير الخامس التي تخرج عن محل النزاع. واضح الكلام؟ وبعبارة أخرى، إذا أقيم برهان عقلي على استحالة شيء وحينئذ إما أن يأتي دليل ظاهره الوقوع، وإما أن يأتي دليل هو قطع بالوقوع. على التقدير الأول الظاهر لا يصادم البرهان، فنرفع اليد عن الظهور. نظير ما ثبت في العقائد من أن الله ليس بجسم، فإذا جاء ما ظاهره أنه جسم، يد الله فوق أيديهم مثلا، وإلا هي ليست ظاهرة في ذلك من باب تقريب الفكرة، فلا بد أن نرفع اليد عن هذا الظهور، لأن البرهان دليل قطعي والظهور دليل ظني، والدليل الظني لا يصادم الدليل القطعي. واضح الكلام؟ أما إذا ثبتت الاستحالة بالبرهان وجاء دليل قطعي على الوقوع، فهنا يحصل التعارض، لأن كل من البرهان والدليل القطعي يفيد القطع، فلا بد أن أرجع وأدرس مقدمات كلا الدليل لأرى وين الخلل، ولا لا يعقل أن أجمع بين الدليلين. اتفقنا؟ ومر هكذا لا يقوم برهان على الإمكان أو الامتناع، لا لم يقم، لا برهان يثبت استحالة استحالة وقوع الشيء، ولا برهان يثبت إمكان وقوع الشيء، يكون وقوعه وعدم وقوعه محتملا. وجاء ما ظاهره الوقوع، حينئذ يجب علينا أن نأخذ بهذا الدليل الظاهري. ليه؟ لأن الظهور حجة. في مقابل هذا الظهور ماذا يوجد؟ احتمال الامتناع. احتمال الامتناع ليس بحجة، فالمقتضي للأخذ بالدليل موجود لأن الظاهر حجة، ولا يوجد مانع عن الأخذ به لأن المفروض أننا لم يقم عندنا برهان على الامتناع، بل نحتمل الامتناع. صار واضحا؟ هذا هو سير البحث بين الوقوع، دليل الوقوع ودليل الامتناع. كيفما كان، أرباب الطائفة الثانية قالوا يوجد أخبار عن المعصومين تقتضي وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهي أخبار البطون التي دلت على أن للقرآن بطونا سبعة، وفي بعضها 70. فالآية لها 7 بطون، يعني لها 7 معاني استعملت فيها، فهذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى. فكيف تقولون بأنه ممتنع وأخبار البطون متواترة؟ مش رواية وروايتين، كثرة من الروايات، والتواتر يفيد القطع والعلم، ليس دليلا ظنيا حتى نقول الظن لا يصادم البرهان. واضح الإشكال؟ إذا ينقل عن الأخند الأردكاني رحمة الله عليه أنه في الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان حاضر في قوله تعالى ودوا ما عنتم، أو سئل في مجلسه عن هذه الآية فأبدى لها تفسيرا أعجب به الحاضرون. في الليلة الثانية ظهر كان عنده فد ديوان يجتمع فيه الناس وأهل العلم ويصير فيه مباحثات علمية في ليالي شهر رمضان. في الليلة الثانية أبدى وجها ثانيا فأعجب به الحاضرون، وفي الليلة الثالثة هكذا إلى 30 ليلة، ذكر 30 معنى للآية. كيفما كان، أخبار البطون تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الكلام بأن أخبار البطون وإن كانت متواترة إلا أن التواتر ماذا يثبت؟ يثبت قطعية الصدور ولا يثبت قطعية الدلالة. معنى أن الخبر متواتر أننا نقطع بأنه صدر عن المعصوم. إذا جاء زرارة وقال لنا قال المعصوم إنما الأعمال بالنيات وروى هذا الخبر غير زرارة عشرات الرواة فيثبت لنا العلم والقطع بأن المعصوم عليه السلام قال إنما الأعمال بالنيات فنقطع بالصدور. أما ما هو مدلول إنما الأعمال بالنيات؟ هل مدلوله أنه لو نوى ولم يعمل يكون حكمه وثوابه حكم من عمل؟ أو أن المقصود إذا عمل ونوى الخير لكن تبين أن العمل عمل شر فيثاب عليه؟ أو أربع احتمالات يذكرها الشيخ الأعظم في الرسائل. لابد أن هذه الرواية ظاهرة في واحد منها والظهور دليل ظني. فتواتر الخبر يعطينا القطع بالصدور لا القطع بالدلالة والظهور. فغاية ما يثبت ذلك أن المعصوم قال للقرآن بطون. أما ما معنى البطون؟ أوصلها بعض المتأخرين إلى ما يقرب من 11 معنى للبطون، فهي ليست نصا صريحا في أي شيء في أن المراد من البطون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نعم هذا محتمل أن يكون المراد من البطون استعمال اللفظ في معان عرضية ووضع الميزان، استعمل الميزان في المعنى المتعارف واستعمل بمعنى الإمام مثلا، هذا محتمل. ويحتمل احتمالات أخرى في تفسير البطون. من جملة هذه الاحتمالات أن يكون المراد من البطون المعاني الطولية، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى إنما يكون في المعاني العرضية لا في المعاني الطولية، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. نمثل على ذلك بالكناية. الكناية كما لو قلنا زيد كثير ماذا؟ الرماد. زيد كثير الرماد. في الكناية يوجد نظريات أربع في تفسير الكناية. النظرية المشهورة وما عليه المحققون لا يهمنا سائر النظريات، أن الكناية الاستعمال فيها استعمالا حقيقيا، استعملت كثرة الرماد في معناها الذي وضعت له، لننتقل منه إلى لازمه. فكثرة الرماد ملزوم يراد منه اللازم، فالكناية لا تكون بالدقة في مرحلة المدلول الاستعمالي، وإنما تكون في مرحلة المراد الجدي. في مرحلة المدلول الاستعمالي ما عندنا كناية، عندنا استعمال حقيقي. استعملت كثرة الرماد في معناها لننتقل إلى المراد الجدي. فإذا كان المستعمل فيه الملزوم ليراد ماذا؟ اللازم. اللازم ليس في عرض الملزوم، اللازم في طول الملزوم، اللازم يترتب على الملزوم لا أنه في عرضه. واضح معنى الطولية؟ خب، ففي الكناية أنت كم معنى أردت؟ معنى واحد وهو اللازم، استعملت في الملزوم لتريد اللازم، استعملت في كثرة الرماد، كثرة الرماد له لازم، ما هو؟ كثرة الإحراق، كثرة الإحراق له لازم، ما هو؟ كثرة الضيوف، كثرة الضيوف لها لازم، ما هو؟ الكرم، أنت تريد الكرم. لكن هذا المراد معنى طولي وليس في عرض كثرة الرماد. خب، الاحتمال في تفسير البطون أن يكون من هذا القبيل، أن تكون البطون السابع، البطون السبعة معان طولية ومداليل التزامية. في المداليل الالتزامية أنت لم تستعمل إلا في معنى واحد، غاية الأمر هذا المعنى الواحد له مداليل التزامية مثلا سبعة، هذا ليس من استعمال اللفظي في أكثر من معنى. هذا احتمال في البطون، على هذا الاحتمال لا يكون، لا تكون البطون القرآنية من مصادق استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الاحتمال الآخر، طبعا المصنف ليس في مقام حصر، فقط يذكر بعض الاحتمالات. الاحتمال الآخر أن تكون البطون ليست من قبيل مداليل الألفاظ حتى تندرج تحت الاستعمال، لا بالمطابقة ولا بالالتزام، وإنما المقصود من البطون حقائق عينية حاضرة عند استعمال الآية القرآنية في معناها. فاللفظ لم يستعمل إلا في معناه، أما البطون الأخرى فهي حقائق عينية لا تدرك على أساس الألفاظ، وإنما تدرك على أساس الشهود. هذا الشهود الذي يحتاج إلى طهارة، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن موجود في كتاب مكنون، ما له كان أي مغلق، ما قرأنا في المكاسب الأسلحة على نوعين، منها ما يكن ومنها ما لا يكن. الكليشنكوف ماذا؟ والسيف لا يكن، لا يغطي الجسم، بينما الدرع والخوذة يكن. فقالوا أنه ما يكن من الأسلحة في قول هكذا يجوز بيعه، وما لا يكن لا يجوز بيعه. مكنون يعني مغلق، الشيء المغلق بحاجة إلى ماذا؟ إلى مفتاح. في كتاب مكنون لا يمسه، لأنه لا يلمسه، لا يمسه، المس أمر فكري في العقل يعني لا يدركه، لا يمسه إلا المطهرون. مفتاح هذا الكن ما هو؟ الطهارة. وعلى سبيل الحصر هذا المفتاح لا يوجد إلا في الآية 33 من الصورة 33، هي سورة الأحزاب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على نحو الحصر هذا المفتاح موجود عند هؤلاء ليفتحوا هذا الكن ويشاهدوا تلك الحقائق العينية. هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وحينئذ نفهم ما ورد في سورة النحل، أن القرآن فيه تبيان كل شيء، تبيان، شوف، كل للعموم، وشيء من أوسع الألفاظ مفهوما، وشيء لوحده يدل على السعة، فكيف إذا دخلت عليه كل؟ فكل شيء موجود في هذا القرآن، لكنه في كتاب مكنون يحتاج إلى مفتاح، ومفتاحه الطهارة. فالمراد من البطون تلك الحقائق العينية. وعندما نتكلم عن حقائق عينية يعني لا يوجد استعمال لفظ فيه معنى، حتى نقول هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا احتمال. لا، المصنف الآن ليس بصدد ترجيح احتمال على احتمال، وإنما غاية ما يريد أن يقوله أنه في أخبار البطون يوجد احتمالات متعددة. لنفترض إذا تنزلنا أنها ظاهرة في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لنفترض هكذا، الظهور لا يصادم البرهان، فإذا هذا الدليل لا يصلح دليلا على الوقوع. ما أدري صار واضح البحث؟ تفضل. لا ليس تداعي المعاني، تداعي المعاني لا يحتاج إلى مفتاح، أجلكم الله، الحمار يتداعى عنده المعاني.
احنا نقصد انه تداعي ولكن بشرط
الخاص. لا، هذا ليس من التداعي. نعم، يقول: وهم ودفع، لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 77 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى فضلا عن جوازه. الجواز هنا بمعنى الإمكان، أنه تدل على الوقوع، وما دل على الوقوع يدل من باب أولى على الجواز. ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادة البطون من الآيات كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى. هذا اللي الاحتمال الثاني الذي ذكرناه. طبعا في بعض الحواشي حاملين على هذا المعنى، أنه الآن مثلا أنا أريد أن أقول رأيت أسدا، واستعملت الأسد في أي شيء؟ في الحيوان المفترس. لكن عندما استعملته في يرحمكم الله في الحيوان المفترس، حضر أيضا في ذهني الرجل الشجاع والملك وما شابه ذلك، فجاءوا وأشكلوا على المصنف أنه هذه حينئذ لا يكون مراد من قولي رأيت أسدا، مجرد حضورها لا يدل على ذلك المعنى، استفدنا. ولكن بحسب شرحي المصنف يقصد معنى أدق، وهي الحقائق العينية، وهذا المبنى في تفسير البطون هو الذي تبناه العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان. فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ، يعني لم ترد من اللفظ، فليست من باب الاستعمال، لم ترد من اللفظ كما إذا استعمل فيها حتى يحمل على استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا احتمال. احتمال الآخر الذي ذكرته في الشرح الاحتمال الأول، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه، وإن كانت أفهامنا قاصرة عن إدراكها. واضح الكلام؟ فتكون شبيهة بالكناية، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. ماذا؟ 10. غدا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نبدأ ببحث المشتاق حتى يستطيع الواحد منكم أن يبول تحت الشجرة بنفس مطمئنة، أو لا يبول. لا يذكرون أنه من ثمرات المشتق البول تحت الشجرة المثمرة أو التي كانت مثمرة. لا لا، من باب الفكاهة، إدخال السرور.